قال الشيخ الإمام تاج الدنيا بالمواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي شعراني رحمه الله تعالى ورضي عنه عنكم ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة. قال: وأما الجمعة فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبلها 4 ركعات، وأما بعدها فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فإن عجل أحدكم شيء فليصلي 2 ركعتين في المسجد و2 ركعتين في البيت. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر فعله لهما في البيت، والله أعلم. وأما العصر فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبلها 4، ولم يكن يصلي بعدها شيئا، وكان يفصل بين كل 2 ركعتين بالتسليم، ويقول: من صلى 4 ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. وكان يقول كثيرا: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2 ركعتان قبل العصر فقضاهما بعده، وقال: إن وفد عبد القيس شغلوني عنهما. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بعد العصر 2 ركعتين في البيت ما خافت أن يشق على أمته، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وسيأتي في الباب الآتي أن النهي عن الصلاة بعد العصر خاص بالغروب، وما قبله حريم له، والله أعلم.
ما شاء الله. اللهم صل وسلم
على صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كل معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم، بارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه طرا، وعلى من سار في سبيلهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين على الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم مع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وتقدم الكلام على سنة الظهر قبلها وبعدها فيما أورد من أحاديث وفيما استحب أهل العلم من صلاة 40 قبلها و40 بعدها، قيل أنها مؤكدة كلها كما يميل إليه الحنفية، وقال الشافعية أن 2 ركعتان مؤكدتان و2 ركعتان تمام، فالأكمل 4 قبل و4 بعد، ورد فيه ثواب مخصوص، وأقلها 2 ركعتان قبله و2 ركعتان بعده. كذلك الجمعة، الجمعة أيضا قال كان صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل 4 ركعات أي في بيته، وأما بعدها فكان يقول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. إذن فسنة الجمعة يقول الحنفية والشافعية إذا تسن قبل الجمعة وبعدها 4 و4. وقال اسم المالكية والحنابلة أنه يصلي قبل الجمعة ما شاء من دون عدد معين، وإنما الصلاة تكون قبل الجمعة. وهي عند الحنفية والشافعية مثل الظهر في استحباب السنة، سنة الصلاة لها، أي راتبتها القبلية والبعدية، وأنها أيضا إن فاتت قبل الجمعة فتصلى بعد الجمعة، من فاته السنة قبل الجمعة فيصلي بعد صلاة الجمعة بعدية الجمعة، وما فاته من قبليتها. ويتعلق إذن بالجمعة سنن المتعلقة بالأذكار عند الخروج من صلاة الجمعة، فمنها قراءة الفاتحة سبعا، والإخلاص سبعا، والفلق سبعا، وسورة الناس سبعا. وقد ورد أن فاعل ذلك قبل أن يثني رجليه، قبل ما ينتقل من مكانه ولا يتكلم، أنهم يكونوا في حفظ الله تعالى إلى الجمعة الأخرى. وكذلك قول سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة بعد الجمعة. وكذلك ورد اللهم يا غني حميد يا مجيب عيد يا رحيم ودود، اغني بحلك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك 4 بعد الجمعة. ثم ذكر سنة العصر، قال وأما العصر فكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل 4، ولم يكن الله يصلي بعدها شيئا، فلا صلاة بعد صلاة العصر، فإذا فعل فريضة العصر حرمت عليه الصلوات مطلقا عند الحنفية، وحرم عليه عند غيرهم ما لم يكن قضاء. وبهذا صرح الحنابلة أنه من فاتته سنة الظهر وحتى صلى العصر فيقضيها بعد العصر، واستدلوا بالحديث الوارد الذي حمله الشافعي على أنه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في الدوام، أما في القضاء أيضا فعند الشافعية أن الصلاة المحرمة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب هي النافلة المطلقة، والتي ليست ذات وقت ولا ذات سبب. وأما ما كان من قضاء ونحوه أو من ذي الوقت وذي السبب فإنه يجوز صلاته في هذا الوقت، والأفضل تأخيرها خروجا من الخلاف، خلاف أبي حنيفة. قال وكان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ركعتين فيسلم، فإذا سلم سلم على الملائكة والمقربين والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ما بين الركعتين والركعتين، إذا سلمنا الركعتين الأوليين يقول السلام على الأنبياء والمرسلين، السلام على الملائكة والمقربين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يصلي الركعتين الأخريين، فهذا من السنة. ثم قال كان أيضا يقول من صلى 4 ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار، قال أخرجه الطبراني ذكر الهيثمي في المجمع. وجاء أيضا في الحديث رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر 4، قال الإمام الغزالي لما أورد هذا الحديث فاجتهد أن ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فاجتهد أن ينالك عواضب على هذا حتى تكون ممن دعا لهم رسول الله، فينالك دعاه صلى الله عليه وسلم بصلاة 4 قبل العصر. قال وكان يقول كثيرا رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد في المسند، محسنه الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا فات ركعتان قبل العصر فقضاهما بعده، قال إن وفد عبد القيس شغلوني عنهما، والصحوان أن الشغل كان عن بعدية الظهر، فلهذا قضاها بعد العصر، شغلوه عن بعدية الظهر، حتى دخل وقت العصر فصلى سنة العصر ثم صلى بالناس العصر وعاد إلى البيت فقضى قضى سنة الظهر. وكان شغلني عن عبد الرب كما تقدم معنا أن جارية أم سلمة سألته نقتنها عن الصلاة في هذا الوقت ونقتلي قال إنها سنة الظهر شغلني عنها وفد عبد القيس. ومن هنا أخذ أيضا الشافعية تخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر بأنه ما لم يكن ذا وقت ولا ذا سبب من النفل المطلق أو كان له سبب متأخر عنه. فرقوا بين السبب المتقدم قبل الصلاة وسبب المتأخر. والسبب المتأخر كمثل سنة السفر لا تجوز أن السفر بعدها. وأما المتقدم كتحية المسجد وسنة الوضوء سببها متقدم فيجوز صلاتها في هذا الوقت. قال وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين في البيت مخافة أن يشق على أمته. يقول أخرج إخباري في كتاب مواقيت الصلاة باب ما يصلي بعد العصر من الفوائد. وإنما هو كما ترجم البخاري من الفوائد لم يكن للعصر بعدية وإنما لما فاته ركعتين بعدية الظهر قضاهما بعد العصر ثم كان من خصوصيته كما يقول الشافعية من خصوصيته أنه يدوم على العمل. فمنه لما قضى سنة الظهر بعد العصر صار يصلي كل يوم بعد العصر ركعتين فإن عمله ديمة. قال وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وقال سيأتي في الباب قالت إنني على الصلاة بعد العصر خاص بالغروب وما قبله حريم عند الاصفرار. هذا وقت متعلق بالزمن في المتعلق بالفعل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. هذا متعلق بالفعل متعلق بالزمن وقت الاصفرار وكذلك عند زوال الشمس عند الزوال لحظة الاستواء قبيل الزوال لحظة الاستواء يعني لا يتعمد صلاة في هذا الوقت. ومن هنا لاحظ بعض أهل العلم على الصلاة قبل الجمعة فخشوا أن يصليها وقت الاستواء عن وقت الاستواء وإن كان وقت الاستواء لحظات إنما تسع التكبيرة النية والتكبيرة فقط. إذن فذهب الحنفية إلى حرمة الصلاة في هذه الأوقات مطلقا وقال لا الحنابلة لا بأس أن يقضي سنة الظهر بعد العصر كما جاء في الحديث. ويقول إذن الشافعية إن كان ليه إن كان النفل مطلق أو له سبب متأخر عنه فيحرم في هذا الوقت وإلا فلا تحرم. ثم يأتي وقت الإصفرار وقت الإصفرار هذا وإن لم يصلي قرب المغرب وإن لم يصلي العصر فلا يتنفل بأي نافلة مطلقة في هذا الوقت. وإن عادك ما صليت وإن عادك ما صليت العصر وقلت التأخير إلى هذا الوقت مكروه وقيل يحرم وحملوا عليه حديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. من فاتته صلاة العصر فكأن موتر أهله وماله. فصارت الأوقات الثلاثة خمسة باعتبار أن وقتين متعلقة بالفعل وهي فعل هذه الثلاثة صارت خمسة وهي فعل صلاة الصبح ولو قبل لا ولو قبل لا إلى صلاة الصبح إذا فعل صلاة الصبح ولو قبل الطلوع بمدة فتحرم بعد الصلاة كذلك متعلق بالزمان ما بداية طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح هذا ما يتعلق بفعل الفريضة ولكن يتعلق بالزمن وهو عند الحنفية حتى من فاتته صلاة الصبح لا يقضيها في هذا الوقت حتى ترتفع الشمس فعمم النهي واستثنى الشافعية أيضا من النهي حرم مكة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنوا أحدا طواف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار وقال غيرهم أن حرم مكة مثل غيره ما في حرمة الصلاة في هذه الأوقات وكرهتها في هذه الأوقات المنصوص عليها رزقنا الله إقام الصلاة وأداها على الوجه الأمثال ورزقنا الحظ الوافر من النوافل حتى ندرك مرتبة المحبة منه وصدق المحبة له ونزداد من ذلك في كل لمحة ونفس اللهم آمين. الله أعلم. يقول الشيخ عبد الحميد بن محمد قدس أمك الشافعي أعلم أن المحرم شهر عظيم وفضله كثير عميم وهو للصوم أفضل الشهور بعد رمضان لما جاء في الحديث ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شعبان فهو شهر الله المحرم أفضل الأشهر الحرم المقدم الثالث الثلاثة الحرم السرد ربيعها رجب. يقول عن ابن حجر عن حفصة رضي الله عنها ترفعه قالت من صام آخر يوم من ذي الحجة واليوم من المحرم جعله الله تعالى له كفارة 50 سنة وصوم يوم من المحرم بصوم 30 يوما وصح في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أيضا يروى ما أورده الإمام الغزالي في الإحياء يقول من صام 3 أيام من شهر حرام أي شهر القعدة أو الحجة أو محرم أو رجب صام 3 أيام شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة 700 عام. وسمعنا ما استحب بعض أهل العلم من قراءة سورة آية الكرسي في أول يوم من المحرم 360 مرة مع البسملة في كل مرة. فنسأل الحق أن يجعل هذا العام من أبرك الأعوام علينا وعلى أمة نبي محمد ظاهرا وباطنا. على المؤمن يجدد همته ونيته أن يكون في هذا العام خير منه من العام الذي مضى ينوي أن لا يفوته في هذا العام بقدرة الله وتوفيقه راتبة ولا ضحى ولا وتر طول السنة إذا بلغه الله إياها. اللهم أهل هو علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام والرضوان والإحسان وأصلح لنا كل شأن وأهل الإسلام والإيمان يا حي يا قيوم اللهم إنك قديم وهذا العام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها فارزقنا العصمة من الشيطان الرجيم اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا بين أيدينا من خلفنا وعن يميننا أيماننا وعن شمائلنا يرانا هو كبير من حيث لا نراه اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطه من عفوك وبعد بيننا وبينك كما حلت بينه وبيننا مغفرتك إنك قادر على ذلك وأنت الفعال لما تريد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة